هذا هو الدرس الحادي والتسعين من دروس التفسير، وهو الدرس الحادي عشر من تفسير سورة النافلة، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخمسين وتنتهي بنهاية الآية الستين. ونلاحظ في هذا الدرس أن الله سبحانه وتعالى قد وجه إلى المؤمنين ثلاث نداءات، ووجه إلى أهل الكتاب نداء واحدا. أما النداءات التي وجهها الله إلى المؤمنين فهي هكذا: النداء الأول، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما النداء الثاني فهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فكيف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وأما النداء الثالث فهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وأما النداء الذي وجهه الله سبحانه وتعالى إلى الذين أوتوا الكتاب فهو قوله: إلا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هذه هي النداءات الأربع التي وجهها الله سبحانه وتعالى في درس الليل. لقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن النداء الأول، وكل هذه النداءات مرتبطة بموضوع واحد. هذا الموضوع الواحد هو موالاة أعداء الله. فالله سبحانه وتعالى قد اعتبر موالاة أعداء الله أن لو كان هؤلاء الأعداء ولو كانوا الآباء أو الأبناء، هذه الموالاة في حد ذاتها وهي موالاة الحب وموالاة النصرة، هذه الموالاة ردة عن الإسلام. ولذلك كان النداء الأول نهي عن هذه الموالاة. ولو كانت اليهود والنصارى لكان النداء الثاني قول الله سبحانه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو إفهام للمؤمنين أن موالاة الكافر أن يكون ولو كانوا آباء أو أبناء إن هذه الموالاة في حد ذاتها ردة عن الإسلام ورفض للإيمان. ولذلك عاد ربنا سبحانه وتعالى في النداء الثالث فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وأما النداء الرابع فقد كان لأهل الكتاب. أهل الكتاب منذ القديم يكرهون المسلمين، كانوا يكرهون محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكرهون أصحابه، وما زالت العداوة والكراهية المتوارثة في أهل الكتاب جيلا بعد جيل حتى أيام الناس هذه. والسؤال هو: لماذا يكرهنا أهل الكتاب؟ ما هو الشيء الذي يبغضوه فينا؟ ما هي التهمة المحددة الموجهة إلينا؟ ما هم يا اهل الكتاب والكلام اللي يدفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. هل تنقلون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون؟ ما هي عيوبنا في مدارسنا؟ ما هي اخطاؤنا في مدارسنا؟ ما هو الشيء الذي يجعلكم مكثرة في المنع وتحقدون علي؟ ثم يعذب الله سبحانه وتعالى هذه الكتاب فيقول: هل تنقلون منا الا ان امنا بالله؟ هل ايماننا بالله وحده لا شريك له يجعلكم تكرهوننا كل هذه الكراهيه وتحقدون علينا كل هذا الحق؟ امنا بالله ما انزل الينا من ربنا، نحن منتظرون بما انزل الينا من ربنا نثبته تماما لا نحيد عنه، لاننا لا نؤمن بما انزل الينا فقط ونكفر من اولياءه كما تفعلون، ولكننا نؤمن بما انزل الينا وما انزل من قبل. لا تركزوا يا اهل الكتاب واسمعوا هذه الشهاده، فاننا نؤمن ايضا ان اكثركم فاسقين، فنحن نذكر الله انكم ناسقون، فقفتم عن الحق وبعدتم عن الحق. ثم نبقى الوقوف مع ايات الله ايه الايه. تبدا الايات هكذا: وكما حدثتكم في الاسبوع الماضي يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فنجد ان هذه الايه تضع ايدينا على عده حقائق: الولاء لا يكون الا لله وحده، هكذا تقول من الايات. فنحن لا نوالي الا الله ولا نوالي الا من يوالي الله، فاساس الولاء لله وحده كما ستقول الايات بعد قليل: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه يا عمر اخيان. اذا الولاء بمعنى الحب المطلق لا يكون الا لله وحده، فنحن نحب الله وحده ولاننا نحب الله وحده ونواليه وحده، فنحن لا نوالي اعداءه بحال من الاحوال ايا كان هؤلاء الاعداء. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود ولا النصارى اولياء. ثم يبين الله لنا حقيقة كانت تغيب عن أزهار الكثيرين لولا أن الله بينها ويصحها: بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، اليهود يوالون النصارى والنصارى يوالون اليهود. حينما تكون معركة مع الإسلام يجد الصليبية العالمية تقف مع الصهيونية العالمية في ضرب الإسلام، إذا كانت المعركة مع الإسلام مباشرة بعضهم أولياء بعض. ثم تحكم الآية حكما جازما لا نمط فيه ولا إجرام ولا مساومة ولا مجاملة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لم يتولهم فانه منهم. ولو كان اسمه محمدا ولو كان اسمه احمد ولو كان اسمه عليا ما دام قد تاركهم في اعيادهم حتى في اعيادهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تاركهم في عيد من اعيادهم حشر معهم. اي من تاركه في عيد من الاعياد فما ذلك بالذين يشاركون في عقائد، يشاركون في النظم، ويشاركون في فلسفات، ويشاركون في ميول، ويشاركون في الاتجاهات. ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الايه الثانيه: انفلاق برسلون تفتح عقيده بعض الناس فصار الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. تكشف هذه الايه عن الوقايه وعن الهواجس التي تبيع في ضمائر او في قلوب بعض الناس الذين ينادون اعداء الله. لا حجتهم الى اين يذهبون، لا وجهات وراء ما يفعلون، انهم يقولون اننا نخشى ان تحيط بالمسلمين هزيمه. فيكون لنا في سقوط اعداء الله سبب ونسب، ان انصرفنا نواليهم سرا حتى اذا حاطت بالمسلمين هزيمه كنا معهم. ويقول روايات التفسير بالمأثور ان ذلك نزل في امر عبد الله بن ابي بن سلول الذي كان يدافع بالسماسة عن يهود بني النقاع ويرى ان له بهم صلة وله معهم عهد وانه يرسم ان يترك هذا الوراء او هذه الموالاة. الله يرد على عبد الله بن ابي ان كانت فيقول له فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ويقل يسارعون اليهم يذهبون في اجواتهم يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، نخشى ان تحل بنا مصيبه كارثه هزيمه ان تصيبنا دائره. يا هنا يقول الله فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. وقوله تعالى عسى كلمة الأمر الرجاء أقولها أنا للرجاء وتقولها أنت للرجاء، عسى أن تجيء جائز تجيء وجائز أن لا تجيء، لكن إذا قالها الله سبحانه فهي حكم الحكم الوجازم. فإذا قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده حكما يأتي الفتح وحكما ينصر الله دينه وينصر أتباع دينه. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أقروا في أنفسهم نادمين. وتأمل قوله تعالى فيصبحوا على ما أقروا في أنفسهم نادمين، نادمين على السر الذي أجمعوه في قلوبهم. فما بالك بالعمل الذي أظهروه إذا كانوا سيندمون على سرهم، فما بالك بعلانيتهم فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، هذه هي الجباعة المزيفة، هؤلاء هم المنافقون الذين اقسموا جهد ايمانهم واقسموا اغلب الايمان انهم مع الرسول وصحابته. ويقول الذين امنوا يقول بعضهم لبعض أهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم معكم، خلفت اعمالهم ضاعت اعمالهم بطلت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. ثم يجيء النداء الثاني يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم. اذا ارتدتم عن دينكم فانكم لن تضروا الله شيئا، لله خلق كثير غيركم، لا تلموا على الله اسلامكم. ان كثيرا من الناس يظنون انهم باسلامهم قد احسنوا الى الله، ان ربنا سبحانه وتعالى لا ينفعه احسان نفسه ولا يضره اساءه المسيح، ان ربنا غني بصفاته وباسمائه، وربنا غني عن العالمين وليس غنيا بالعالمين. هنا ربنا انه غني عنكم وليس غنيا بكم، ولذلك قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فان ذلك لن يضر الا شيئا. فسوف ياتي الله بقوم اخرين غنكم قوم اخرين لهم ست صفات يحبهم، هذه الصفه الاولى، يحبونه هذه الصفه الثانيه، أدل على المؤمنين هذه الصفة الثالثة، أعز على الكافرين هذه الصفة الرابعة، يجاهدون في سبيل الله هذه الصفة الخامسة، لا يخافون لومة لائم هذه الصفة الثالثة، وقد كان كما وعد الله. وهذه معجزة من معجزات القرآن، والقرآن كثير مليء بالمعجزات هذه الإحصاءات، لقد كان ارتد كثيرا من العرب عن الاسلام، بعضهم قد ارتد في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ارتد بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ان الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كثير، بحيث لم يبق على الاسلام الا ثلاثه مساجد، ثلاثة مساجد فقط احتفظت بإسلامها، واحد في مدينة، وواحد في مكة وهو المسجد الحرام، وواحد في بحرين وهو مسجد عبد القيس. هذه المساجد الثلاثة التي انتجبت وتمسكت بإيمانها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآخرون فقد انتكسوا وارتكسوا، بعضهم رفض الإسلام كلية، وبعضهم رفض بعد تشريعاته، وبعضهم فرق بين الصلاة وبين الزكاة، وقال هذه الزكاة كانت تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يكلمنا، حيث يقول الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الرسول كان يأخذ الزكاة، وكنا نعطيه الزكاة لأنه يصلي لنا، أما أبو بكر فإنه لم يصلي لنا، ولذلك لم يعطي أبا بكر الزكاة. وهنا يقف أبو بكر يقتطع المعروف القوية ويقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أقاتلن أبو بكر الرجل الرقيق اللين الهين الطيب، أبو بكر هو الذي يقف هذه الوحدة في وقت عصيب، ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الإنسان حب الدين، لكن وقت نفسه يريد أبو بكر أن يسير البيوت لحراب المرتدين. وهنا نجد أن عمر بن الخطاب السديد القوي يقول لأبي بكر: لا يا أبا بكر، لن نحارب المرتدين. يا أبا بكر، وإن اجتمعوا علينا في صلاح نهار لم نلتقي في مسائل. فيقول له أبو بكر السيد الحين، يقول له: أجبار في الجاهلية، خيار في الإسلام، لا يا عمر، والله لو منعوه عقال بعير إسلام يؤذونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهنا ابتدأت البعوث. خالد بن الوليد تحرك في كل اتجاه، وأذب المرتدين والأنبياء الكذبة ومانع الزكاة، كل هؤلاء أذبوا كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينك فسوف يأتي الله. عند الله كثير وخلق الله كثير، كيف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه، أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهد القاتلين في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. هذه صفاته. الصفة الأولى أن ربهم يحبهم. ولا شك أن ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى هذه العصابة الجميلة التي وقفت في جوار أبي بكر في ذلك اليوم العتيد الرهيب، وأن الله سبحانه وتعالى أحرزها إلى الذين آمنوا عندما كفر الناس وصدقوا حينما تزلزل اليقين أحبهم الله وهم أحبوه. وتأمل إن ربنا سبحانه وتعالى بدع الصفات وقال يحبهم محللا يحبون إنسانلا، فتجد أن محبة الله سابقة على محبتهم وتودد الله سابق على توددهم، وكذلك كان ربنا مع المؤمنين. فكيف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أمام المؤمنين في العطاء أمام المؤمنين طيبين مسالمين حاضرين، لكن أمام الكافرين أعزة أقوياء باسطين أعزة إلا على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يجاهدون في سبيل الله في سبيل الله موحدة في سبيل النصير لن في سبيل الحصول على مرضاته فلا يخافون لومة لائم. يلومهم اللائمون يحاولون أن يسمعهم على عزيمتهم فلا يستجيبون، ثم يقول الله سبحانه إن تثبيت رضوان إلا واقف العصيبة لا يملكه إلا الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم يعلمنا الله فيقول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. ثم يقول ربنا سبحانه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وهنا يحدد الله لك من وليك فوليك الذي لا ولي لك غير الله انما وليكم الله. بعض الناس يفهمون يقولون ان الايه قالت انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، هذا صحيح، لكن تلاحظ في اول الايه ان الله قال انما وليكم ولي بالاسلام. ولو كان الله سبحانه وتعالى يريد الجنة على قال انما اولياؤكم الله ورسوله والذين امنوا، لكن الله قال انما وليكم ولم يقل انما اولياؤكم. لماذا؟ لان الولاية كلها من الله، انما وليكم الله وحده، اما رسوله وأما المؤمنون فولايتهم مختلفة من ولاية الله سبحانه وتعالى. وهنا نفرق بين ثلاثة أنواع من الولاية: ولاية الله وولاية الرسول وولاية الذين آمنوا. أما ولاية الله فهي توحيد وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له وحده، هذه ولاية الله. وأما ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم المأخوذة من ولاية الله والمنفردة تحت ولاية الله فإن معناها امتثال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي وتشريع لا سلة قولية أو عملية أو تقرير أن تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ولاية المؤمنين فبأن يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدماهم وهم حرب على من سواهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة لن يكون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فهؤلاء حزب الله. حزب الله خلافة واحد وهي الله، قائده واحد وهو رسول الله، جنوده وحدة واحدة متدامة متآسية متناثرة وهم المؤمنون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فهؤلاء هم حزب الله وجماعة الله وأمة الله، وحزب الله هم الغالبون، أو كما قال الله في الآية الأخرى هم المفلحون. قوله تعالى: إنما يمنكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بين الله سبحانه وتعالى الصفات الظاهرة من جماعة المؤمنين، هذه الصفات أنهم يصلون لا يصلون فقط، فالله لا يقول صلوا فقط، ولكن دائما يقول أقيموا الصلاة، يعني صلوا صلاة قائمة، صلاة مستقيمة، صلاة نظيفة، صلاة أساسها السنة برسول الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الذين يقيمون الصلاة صلتهم بالله، ويؤتون الزكاة صلتهم مع الناس، فهم يقيمون الصلاة لأنها تصلهم بالله، ويؤتون الزكاة لأنها تصلهم بالناس، وهم راكعون يعني خاضعون لله سبحانه وتعالى. ويروي بعض مفسر السيعة، وما أكثر ما يروون من أكاذيب، أن هذه الآية بالذات نزلت في علي، لأنه كان راكعا، ومر أحد الفقراء السائلين فخلع علي وهو في الصلاة خاتمه الذهبي، هكذا يقول: خلع خاتمه الذهبي، وحاشا لعلي ان يلبس خاتما من ذهب، خلع خاتمه الذهبي وهو في الصلاة راكع، وأعطاه لذلك الفقير. فنزل قول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني يؤتون الزكاة في حالة الركوع، فاعتبروا جملة وهم راكعون حال من قوله تعالى يؤتون الزكاة وهو باطل، لأن الشيعة أرادوا أن يصلوا من هذا إلى غرضهم السيد، حيث قالوا إن علي أولى بالإمامة من أبي بكر، ثم قالوا إن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أو مقصود من يرتد منكم عن دينه أبي بكر الصديق، والمقصود من قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه علي، وأن الذي حارب أبي بكر هو علي، والكاذبون يتجاهلون حتى أبسط مقررات التاريخ، فلم يعرف ان علي لم يطلق الحارب على بكر، بل ان علي كان يحارب المرتدين مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه، فعلي كان من جنود ابي بكر في حرب المرتدين، لكن ماذا يفعل بهؤلاء الناس وهم دائما يحاولون ان يفسروا القران: اتخذوا ديننا هزوا ولعبا. وفي عصرنا هذا انمثت الكتب والقيت الحسب ونظمت المؤتمرات للطعن على الاسلام والسجد على الاسلام وتاليف المؤلفات التي قصدوا من ورائها اظهار هذا الدين لأنه دين هازل غيزات ودين لعب، لكي يظهر الإسلام أمام أهل أوروبا بأنه دين معادي للحضارة ومعادي للعلم ومعادي للنظام وللنظافة، إلى أن ألف كاتب كبير من كتاب أوروبا هو فلسطين المعروف، ألف كتابه عن محمد وحياة محمد، ثم قال في مقدمة كتابه وهو يهدي الكتاب إلى الطابع: انني اقدم هذا الخطاب الى القاضي، ثم اطلب منه ان يتقدم بجنود جراره الى مكه والى المدينه ليهدم الكعبه الصنم الذي يعبده المسلمون، ولينقل قبر محمد الى متحف اللوفر بفرنسا. هكذا يتحدثون. والمستشرق بالمنظم ايضا كتب ما كتب، واسوأ ما كتب حينما صور رحلة الاسراء والمعراج او معجزة الاسراء والمعراج. من حق برميزم ان يخطئ، لكن ان ينقل عنه بعض المسلمين هذا الخطأ هذه الجميلة. يجد ان واحدا الف كتابا سماه حياة محمد، هكذا والله حياة محمد بدون صلى الله عليه وسلم. وتمر الكتاب او تمر به الكتاب من اوله الى اخره لا تجدهم يصلي على النبي مرة واحدة في الكتاب كله الذي زاد على مئات الصفحات. وهناك كتب ايضا تظهر بهذا المظهر، عبقرية محمد، حياة محمد، بحجة ان هذه العلمانية او اسلوب علمي، اسلوب علمي تتجرد وانت تكتب ولست اجل هل تجرد من كتابة بالنسبة للمسلمين فقط وبالنسبة لكتاب العالم كله لا يتجردون حينما يكتبون، انما كتاب المسلمين هم الذين الفوا هذه البدعة، بدعة التجرد عند الكتابة. والتجرد هو ان يكتبوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكلة ادب وبعدم احترام حياة محمد، ثم يذكر اسم محمد الف الف مرة في اثناء الكتاب، فلا يخجل الكاتب ان يقول مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. قام محمد، بات محمد، خرج محمد، سافر محمد، ذهب محمد، تزوج محمد، هكذا. لا يقول صلى الله عليه وسلم، بينما القرآن الكريم يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. لا تجعل معاملتك للرسول صلى الله عليه وسلم ونطق باسم الرسول صلى الله عليه وسلم كنطق باسم عادي، وانما عليك ان تصلي عليه كلما ذكرته او ذكر عندك، رغم انت امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليه. الله سبحانه وتعالى يبين لنا حال هؤلاء وينهانا عن اتخاذهم اولياء. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا، سوره من سور السحريه بديننا. اما اعداءنا عندما يسمعوننا نؤذن يهزؤون بنا، ولم يعرف في تاريخ الاعلام كله. اما الان بامريكا هو البلد الاعلامية او الناجحة في الاعلام، لان الشعار الامريكي في التجارة الذي يقول انفق 99% من رأس المال على الدعاية فصل رائحا، هذا شعار امريكي. لا يعرف الناس ان دينا من الاديان او ان نظاما من النظم الح في التعريف بمنهجه وبمسلوبه كما فعل الاسلام. خمس مرات ينادى بشعارات الاسلام لترد الدنيا كلها في لحظه واحده عبر العالم الاسلامي كله. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. هذا الاصرار والاستمرار والالحاح حتى في جرح الليل وفي هزيع الايام، يجد في الصباح المبكر وعند انبثاق الضيف، وتعالى ذلك النداء وفي خلال النهار يتعالى ذلك النداء مرتين، ثم يتعالى ذلك النداء في اول الليل وفي جوف الليل، تذكير بذلك الدين وتذكير بشعارات ذلك الدين. ولا نعلم ان هناك من تفوق على الاسلام في هذا، على الرغم من كثرة المؤسسات التي اقيمت بالدعاية او الاعلام او العلاقات العامة، كل هؤلاء لم يصلوا الى ما وصل اليه الاسلام في وقت مبكر لتعليم من الله سبحانه وتعالى ان يبلغ الناس مختصر ذلك الدين في لحظات وفي كل مكان. يعذكر ان ابن سينا الفيلسوف الذي كانوا يطلقون عليه المعلم الثاني، اي المعلم الثاني بعد ارسطو الذي كانوا يطلقون عليه المعلم الاول، كان دائما الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له خادمها ذات يوم: اراك وانت العالم الكبير والفيلسوف المثقف دائما تصلي على رجل امي عربي عاش في مكة، هذا يليق بعلمك وفلسفتك؟ ويسكت ابن سينا. ويعود الخادم عليه بنفس الاسئله. وفي ليله من الليالي، وكان ابن سينا رجلا فارسيا، وفي ليلة من الليالي أخذ ابن سينا يوقظ خادمه ليعد له الوضوء كي يتوضا ليصلي صلاة الفجر. ويتباطا الخادم فيوقظه مرة ثانية في سينا فيتباطا ويقول له: ما زال عن الفجر كثير، دعني أنام. وأخيرا استيقظ الخادم فإذا المؤذن قد على المؤذن وهو يقول: أشهد أن محمدا رسول الله. قال ابن سينا لخادمك: انت خادمي، انا اطعمك، انا اكسوك، ومع ذلك الححت عليك كثيرا في ان تقوم لتعد للوضوء كما استطعت وما اطعت امري. وهذا رجل عجمي لا يجيد اللغه العربيه وتعلم الاذان بثقل، ثم قمع فوق هذه المرسله في ذلك البرد القارس الشديد، واخذ يقول: اشهد ان محمدا رسول الله. ومع ذلك فلم يكن ذلك الرجل على معرفه بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا اخذ منه اجرا ولا كان يعمل عنده. ارايت كيف يؤثر محمد صلى الله عليه وسلم على نفوس الناس؟ ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم ولكن بتاييد الله. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا. كثير من الأديان لها شعارات لدعوة الناس إلى الصلاة. هل هناك شعار أكرم أو شعار أحسن أو شعار أنفع أو شعار أكثر دلالة من شعار الإسلام إنما ينادي الناس إلى الصلاة؟ ليس هناك شعار أجمل من هذا الشعار ولا أقوى من هذا الشعار. والمطلوب من المسلمين في إيه؟ الشيء الأول ألا يقربوا بالآذان، أي ألا يحولوا الآذان إلى أغنية، فليس الآذان أغنية، فهذا خروج بالآذان عن معناه. وفي الوقت نفسه ألا تسيء أصواتهم بالآذان، وإنما تكون أصوات يديا رقية طيبة وهي تؤذن وتدعو الناس إلى الصلاة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: علمه بلالا فانه انزى منك صوتا. فصاحب الصوت الذي هو الذي يؤذن، وفرق بين نزاهه الصوت وبين التقريب، فلا التقريب يريد ولا هذه الحسرجه التي تثير الاعصاب يريد. نحن نريد من المؤذن او ممن يتعرض للاذان ان يكون صوته رقيقا لذيذا لئلا يفرق، لأنه يقوم بعمل إعلامي وبدعوة الناس إلى الصلاة، فينبغي أن يكون في صوته معنى الدعوة ومعنى الإلحاء والإصرار أنه يريد من الناس أن يقدموا على رحمة الله وهداه وعلى الصلاة وعلى الفلاح. فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ويروي ابن جرير في تفسيره أن أحد النصارى سمع مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال: احرق الكاذب، احرق الكاذب. يقول ذلك الطيبي: يدعو على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحرق، لأنه في رأيه كذاب، فيقول احرق الكاذب. يقول ابن جرير الطبري في تفسيره: ثم ان ذلك الرجل نام هو واهله ودخل في خاتم البيت ومعها نار، فاشتعل في الدار بمن فيها واحرقت الدار على من فيها، لان ذلك الرجل دعا الله ان يحرق الكاذب فاحرق الله الكاذب، وكان ذلك الصليبي هو الكاذب، لذلك احرقه الله. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك لانهم قوم لا يعقلون. الا اهل الكتاب، هل تنقلون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون؟ فلم يخبركم منا يا اهل الكتاب. والكلام دائما يوجه لأهل الكتاب من اليهود أولا، يا أهل الكتاب من الذي تبغضونهم وجدت من اليهود جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود كانوا كثيرا ما يرسلون الوقود إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، وقت ذهب إليه المسألة من الذي ينزل عليك بالوحيد؟ مين اللي بينزل لك بالوحيد؟ قالوا جبريل. ماذا جبريل يستحل ابن حبيبي؟ ليه؟ لأن احنا على عداوة مع جبريل. انت ما بتقول لجبريل، انت فيه؟ إنه كان ينزل علينا بالعذاب، وهنا يقول الله سبحانه: إن من كان عدوا من جبريل فإنا نزله على قلبك بإذن الله لربك لما بين يديه وهدى وذكرى للمسلمين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. متى كان له يأتي له ويقولون له بمن تؤمن من الرسل، من الرسل اللي انت تؤمن بهم؟ فيقول لهم: آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي أيضا عيسى بجر عيسى. نعم، اذا لم نؤمن به لان الرسول من عيسى ونحن نكفر بعيسى، اذا لم نتخذ. وحين يقول الله لهم: قل يا اهل الكتاب هل تنقلون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون؟ والذي تغضبون به منا تفاصيل سيئة، لكن نؤمن بأن الله واحد لا شريك له. أما أنتم يا يهود فإنكم تؤمنون بإله جبار، إله مصاص بالدماء، يجلس على كرسيين يسترسلون ويضع رجلا على رجل ويقول: أنا الملك أنا الجبار. جلس يستريح ويستف كما تقولون، إله يرقص مع حياء وملك الأسماء كما تقولون، إله مصارع يعقوب ويصرعه يعقوب كما تتوهمون. أنا أكفر بذلك الإله وأؤمن بالله الواحد القريب عزيز غني واحد قهار، هذا إله الذي أؤمن به وأدين به. وأنتم يا نصارى تؤمنون بإله الولد وتؤمنون بالابتداء وتؤمنون بأمثال هذه الأمور، نحن لا نؤمن بها وإنما نؤمن بإله واحد. ولذلك قال: من يسمون بعلماء الأديان وإن كنا نكفر بعلماء الأديان لأن علماء الأديان يطبقون نظرية التطور أو من دول الارتقاء على الأديان، أولا يرى أن علماء الأديان على رغم كراهيتنا لهم يكفرون بما يقولون، لكنهم قالوا إن أولى الأديان أو أعلى الأديان التوحيد الإسلام هو الإسلام، فأعلى الأديان فعلا في التوحيد هو الإسلام، وأنه توحيد ناقص في هديه ولكن تنزيه مطلق لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ولا أنزل إلينا ما ذنبنا نحن منتظرون بما أنزل إلينا لا نحيد كل أمنا الله ولا نتعدى ما نزل إلينا من ربنا نؤمن به. في الهند الحكومة الإنجليزية قبضت على رجل اسمه أبو الكلام آزاد عالم من علماء الهند، قبضت عليه لأنه ألقى خطبة معينة أثارت السلطات الإنجليزية جاءوا به والتسليم، قال له أنت خطبت في المكان الفلاني وقلت إنك ترفض الاستعمار الإنجليزي ودعوت الشعب الهندي إلى الثورة ضد الاستعمار الإنجليزي، هل حدث هذا؟ هل تريد أن تسمع التسليم؟ قال له لا أنا لا أريد أن أسمع التسليم، إنني أستطيع أن أقول لكم ما جاء في التسليم، بل ومستعد أن أقول لكم أكثر مما جاء في التسليم. ألستم تقولون أو تنادون بشعار حرية الأديان؟ حكومة الإنجليزية في الهند تقول بحرية الأديان، البراهما يعبدوا ما يشاءون وكل واحد يعبد ما يشاء ويدين كما يشاء، ألستم تقولون ذلك؟ قالوا نعم. قال لهم ألست حرا في ديني؟ قالوا نعم. قال إذا ديني يأمرني بقتالكم ويأمرني بتطهير الأرض منكم، وإذا لأني حر في ديني فأنا أطالب بجلائكم من أرض الهند وأدعو الهنود إلى هذا. إذا فماذا تنقلون منا ونحن نؤمن بديننا وننفذ أوامر ديننا حرفيا ما جاء إلينا من ربنا لنفذه ندين به ولنفذه، فلماذا تنقمون منا؟ إلا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. نحن نؤمن بكل شرائع الله، نؤمن بنوح، نؤمن بعيسى، نؤمن بالأنبياء جميعا. أننا المخطئ اليهود الذين يكفرون بعيسى ومحمد، النصارى الذين يكفرون بمحمد، أم المسلمون الذين يؤمنون بموسى وعيسى ومحمد؟ إذا نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. ثم يقول الله تعالى وألا أكثركم فاسقون، ونؤمن أيضا بألا أكثركم فاسقون، فسقوا عن طاعة الله وفسقوا عن خسارة الله وفسقوا عن أمر الله، وألا أكثركم فاسقون إن هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مقاما وأضل عن سواء السبيل. أتريدون أن تعرفوا مثل الصوت؟ إن الله يجيبكم أنتم يا يهود مثل الصوت، منكم القردة، منكم الخنازير، منكم عبد الطاغوت، لكننا ليس فينا قردة ولا خنازير ولا عبد الطاغوت، ما القرد ايها الناس وما الخنازير وما عبد الطاغوت. قالوا ان هناك من اليهود من نسخ قردا ومنهم من نسخ خنزيرا نسخا حقيقيا، فقال بعض المفسرين كالنسخ المعنويا، وسواء اكان المسخ حقيقيا او معنويا فما هو او لماذا القرد هو لماذا تنزل؟ لماذا لم ينتخب مثلا حبيرا بينما وجاءه الله في القرآن بقوله قصر الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ لماذا لم ينتخب خلافا مع ان الله وجاءه من القرآن بذلك بقوله يتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكرب تثير إلى التقليد، الكرب بطبيعته يثير التقليد. والذين يزرعون جوزهم لئن اسلكت جنب جوزهم يرسلون القرد فتصعد في اعلى الشجر جزءهم في شجر جزءهم عالي جدا ثم ياخذون فيردمون القرد بقطع الاحجار. والقرد كما قلنا تحب التقليد فتقطع جزء الهند وترجمهم بجوز الهند ويقولون بهذه الطريقه قد جنوا جوز الهند بطريق التقليد الكبير. اليهود مقلدون ايضا مثل الحوت، لكل واحد سيخ يقلده، لكل واحد مطبوع يقلده، لا يفكرون ولا يعقلون. وهذا مرض اصاب به الامم عند انفتاحها وارتفاقها. الامم التي دعمت بها امم تحرز التقليد، امم تتحول الى طبيعه القرود. انا بألف فلان، لا اعرف ما فلان، ما دينه، ما مذهبه. انا بعلم جاب حديث اتجار حدا انا بحليفة؟ لا. وهل ايه الحياة انت خلص تعرف حدا انا بحليفة؟ لا. قرأت فقه؟ لا. فهمت دليل؟ لا. انا حليفة يقول لكم لعل الله انسانا يعمل من اذهب ولا يعرف دليل. ابو حليفة التي تقول انا خلفي هو الذي يلعن من سمع رأيه ولا يعرف دليله. اذا هو يطالبك بالدليل لا بان تكون مقلدا لا بان تكون قلدا. كذلك الخنزير قليل لا رحمة فيه ولا رأسه. وهكذا اليهود بلداء كالخنازير طبيعتهم ذاتية غليظة كخداع الخنازير وعدد الطاغوت الأيتام والأصنام. وحينما يقول الأوثان والأصنام فإننا نهز الفكرة الموجودة في أدمغة كثير من الناس يظنون أن الصنم هو التمثال لابن عماد الخضر ونحن قلبه. هذه صورة وثنية في أدمغة هؤلاء. يقول لهؤلاء إن الصنم قد يكون حجرا، إن الصنم قد يكون شجرا، إن الصنم قد يكون قبرا، إن الصنم قد يكون شمسا أو قمرا، قد يكون بحرا أو نهرا، قد يكون فكرة، قد يكون هوى، قد يكون مذهبا، قد يكون نظاما. إن الصنمية وإن الوطنية تأخذ أكثارا متعددة. وحينما نحذر من الصنمية ونحذر من الوطنية نحذر من كل هذه المعاني ونحذر لأن يكون هناك طريق يعبد مع الله. الذي كان هذا الطريق فكل ما عبدته من دين الله ولم يأذن به الله فهو صنم وهو وثن وهو طاغوت، وأنت حينئذ تكون من عبد الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ بشر من هذه الصفات التي افترنتموها على الرسول وعلى الشر الحقيقي مصيبة يعني جزاء عند الله سبحانه. هؤلاء في عذاب الله الشديد وهم اليهود الذين تحولوا بالتقليد والبلاغة حولوا شريعة الله إلى أشياء هازلة غير جادة، أشياء أكثرها صباح لدي. أنت إذا قرأت أخبار العهد القديم تحس لأنك تقرأ كلام مليء بالصناعة البشرية ولا ليس صناعة بشرية معقولة أو مناسبة، ولكنها صناعة بشرية هازلة وغير جادة صنعها قوما أفكارهم سقيمة وعقولهم غير سليمة. إن هل أنبئكم بشر من ذلك مصيبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أستغفر به وأن أستغفر